مسألة 1357. قال: لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، ولو قال على السنة ف500 درهم. هذه المسألة فيها فرعان، كلامنا فعلا في الفرع الأول أنه لو تزوجها على خادم بيت دار فلها وسط من الخادم ومن الدار ومن البيت. الظاهر أن هذا الحكم هو الحكم المشهور بينهم، بل قالوا أن الشهرة القديمة قامت عليه، وادعى الشيخ الطوسي عليه الإجماع في كتابيه الخلاف والمبسوط، ادعى الإجماع على ذلك. في الخلاف ادعى الإجماع، وفي المبسوط قال عندنا أن لها وسط من الخادم والدار والبيت. يدل على ذلك جملة من النصوص المروية في الباب 25، وهي عبارة عن 3 روايات. الرواية الأولى رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل، قال: يؤخذ المهر من وسط المال. قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم. قلت: 30-40 دينارا، والبيت نحو من ذلك. قال: هذا 70-80 دينارا، 100 نحو من ذلك. هاي رواية. الرواية الثانية رواية أيضا لعلي بن أبي حمزة البطائني قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: تزوج رجل امرأة على خادم، قال: فقال لي: وسط من الخدم. قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت. الرواية الثالثة هي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار قال لها: دار وسط. هذه الروايات التي استدل بها في المقام لكن الظاهر أن سند هذه الروايات كلها ليست تاما، فيه مناقشة، فيه خدشة. أما الرواية الأولى فبعلي بن أبي حمزة فإنه ضعيف الراوي المباشر، أما الرواية الثانية فكذلك. الرواية الثانية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة، وهذا السند أيضا ضعيف بعلي بن أبي حمزة، وإن كان الراوي عنه هو ابن أبي عمير. واضح، لأن رواية ابن أبي عمير إنما عن شخص إنما تكون دليل على وثاقته، حيث لا يعارض ذلك التوثيق تضعيفا، وأما إذا عارضه التضعيف فيكون التضعيف مقدما على توثيق ابن أبي عمير. وعلي بن أبي حمزة مما ثبت ممن قد ثبت ضعفه، فلا يمكن ماذا الركون إلى هذا التوثيق وتخريجه الفني على أساس التخصيص في الحقيقة، بمعنى أن شهادة ابن أبي عمير لأنه لا يروي إلا عن ثقة نخرج من هذه الشهادة في هذا المورد الخاص الذي قام الدليل فيه على الضعف، فيكون تخصيصا لما دل على أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة. ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة، قضية كبروية كلية قابلة لنا للتخصيص في هذا المورد، وخصصت في هذا المورد وأمثاله. أما الرواية الثالثة، الرواية الثالثة يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن أبي عمر، وإن كان هنا مشتبه صاحب الشيخ صاحب الوسائل ما ناقلها عن ابن أبي عمر، ما ذكر ابن أبي عمر، هي في كما هذا هنا يشير في التهذيب عن موسى بن عمر عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام. الرواية مشكلتها في موسى بن عمر، موسى بن عمر مشترك بين الثقة وغيره، بين الثقة وغيره، ولا قرينة على تعيين الأول، يعني لا قرينة على تعيين أنه الثقة موسى بن عمر بن بزيع أو بزيغ، هذا هو الثقة، ما في قرينة في الرواية، يعني نحن لا نعثر على قرينة في هذه الرواية تعين أن المراد بموسى بن عمر هو موسى بن عمر ماذا؟ الثقة. الرواية من هذه الجهة فيها هذه الخدشة السندية، وإلا مراسيل ابن أبي عمير نحن نقبلها، ما عندنا مشكلة في مراسيل ابن أبي عمير، وإنما المشكلة في الراوي قبل ابن أبي عمير الذي يروي عنه في هذه الرواية. بناء على هذا الكلام، الاستناد إلى هذه الروايات في إثبات هذا الحكم يعني لا يخلو من شيء. من هنا ينفتح المجال للحديث عن كيفية وما هو الدليل على إثبات هذا الحكم. وفي الحقيقة نحن نواجه مشكلتين في هذا الحكم، مو مشكلة واحدة. أولا لابد أن نبحث، لقد نرى عن الأخبار، قلنا إذا الأخبار تمت سندا ويتم دلالة ما عندنا مشكلة، نلتزم بصحة المهر وصحة العقد، وأنه يتعين على الزوج أن يدفع وسطا من تلك العناوين، الدار البيت الخادم، عملا بالروايات. لكن حيث أن الروايات لا تخلو من إشكال سندي، فنضطر إلى أن نطرح هذين السؤالين. السؤال الأول أنه ما هو الدليل على صحة المهر؟ واضح إذا كان من هذا القبيل تزوجها على خادم، شنو الدليل على صحة هذا المهر؟ واضح العقد قلنا صحيح بلا إشكال، لأن العقد لا يتأثر بتعمد ترك المهر، بتعمد عدم ذكر المهر لا يتأثر العقد، واضح. فالعقد صحيح، لكن الكلام في صحة المهر، لقائل أن يقول أن المجهولية الموجودة في هذا المهر تمنع من الالتزام بماذا؟ بصحته، لأن المهر في المقام مجهول، تزوجها على خادمه، ما هو مقدار ذاك الخادم، ما هو جنس ذلك الخادم، ما هي قيمة ذلك الخادم، كل هذه أمور مجهولة. وهذا عدم التحديد بهذا الشكل قد يؤدي إلى المنازعة بينهما، واضح. وهذا هو الغرر، هذا هو شو تعبر عنه عبر، هذا هو المجهولية الموجبة للغرر، الموجبة للمخاطرة، المؤدية إلى التنازع. فلقائل أن يقول أن هذه المجهولية تكون موجبة لبطلان المهر، وبالتالي الذي يكون ثابتا هو شنو؟ مهر المثل. مهر المثل كما لو عقد عليها بلا مهر، كيف أنه لو عقد عليها بلا مهر ودخل بها كما تقدم يثبت مهر المثل؟ المقام من هذا القبيل، لأن المهر مجهول فيبطل، فكأن العقد خال من المهر، فالذي يثبت بعد الدخول هو مهر المثل، لا وسط من الخادم ولا وسط من الشنو؟ من البيت أو الدار. إذن ما هو الدليل على صحة المهر في المقام وأن على صحة المهر في المقام؟ هاي أولا. ثم السؤال الثاني، لو فرضنا أن المجهولية بهذا المقدار لا تضر ولا تقدح في صحة المهر، واضح؟ لو فرضنا ذلك، حينئذ ينطرح هذا السؤال، هو المهر صحيح، لكن من الذي يلزم الزوج بأن يدفع لها ماذا؟ وسطا من الخادم، بحيث لا يجوز للزوج أن يدفع أقل منه، كما لا يجوز للزوجة أن تطالب أزيد منه. هذا شنو الملزم له؟ هذا شنو الدليل عليه؟ لقائل أن يقول أيضا في المقام بأن العقد وقع على الطبيعة، ويمكن تحقيق الطبيعة في ظن أي فرد كان من الأفراد ولو كان أقل من الوسط. عقد عليها على خادم، وفرضنا صحة العقد والمهر، مقتضى القاعدة في أمثال هذا المقام هو أن يكتفى بكل ما يصدق عليه العنوان، بكل ما يصدق عليه الخادم، بكل ما يصدق عليه البيت والدار، سواء كان وسطا أو أقل أو ماذا أو أكثر. هذا الإلزام بالوسط كما قلنا، بحيث لا يجوز مطالبة بأكثر منه ولا دفع ما هو أقل منه، هذا ما هو الدليل عليه؟ لو تمت الروايات ما عندنا مشكلة، في كلا الأمرين ماكو مشكلة، لأن هي الروايات تكون دليل على صحة المهر وعلى لزوم دفع شنو؟ الوسط، نتقيد بالرواية تعبدا. لكن إذا لم يتم تصحيح سند الروايات فحينئذ لا بد من الجواب عن هذين السؤالين. أما بالنسبة للسؤال الأول ليقال في المقام هو هذا، أن الأدلة السابقة اللي تقدمت في بحث اشتراط تعيين المهر وعدم مجهوليته يمكن الاستدلال بها في المقام على أن هذا النوع من الجهالة لا يقدح في ماذا؟ في صحة المهر. تقدم استعراض روايات كثيرة بها، قسم منها ما تراضي عليه، كل ما تراضي عليه هو يكون مهرا صحيحا. قسم منها يقول له تمثال من سكر كافي، قسم منها ما يحسنه من القرآن كافي، سورة من القرآن كافي، مع أن سورة تختلف طولا قصرا، قيمة تعليمها أيضا تختلف كما هو واضح. كف من طعام في روايات المتعة، ولو على كف من بر في روايات المتعة، روايات التحكيم، تحكيم مجهول المهر، يتزوجها على حكمها أو على حكمه، المهر مجهول. كل هذه الأدلة المتقدمة تكون دليل على أن المهر قابل لماذا؟ للجهالة، أن الجهالة لا تضر فيه، أن الجهالة لا تضر فيه ولا تقدح فيه. المهر كما قلنا سابقا ليس حال الثمن أو المثمن في البيع، الثمن والمثمن في البيع ركنان مقومان للبيع، بينما المهر في عقد الزواج ليس مقوما وليس ركنا من أركان عقد النكاح، وإن كان لا بد منه لكنه ليس ركنا مقوما، ولذا يتحمل الجهالة يتحمل هذه الأمور. فيمكن تجاوز المشكلة الأولى العقبة الأولى بتلك الأدلة. إذن لا مانع من الالتزام بصحة العقد وصحة المهر لو عقد عليها على خادم على بيت على دار، ماكو مانع من الالتزام بصحة ذلك. لكن نجي للمشكلة الثانية، خب صح المهر وصح العقد، لكن لماذا يتعين ويتحتم عليه أن يدفع وسطا من الخادم؟ لماذا لا يجوز أن يدفع ما هو أقل من ذلك إذا كان يصدق عليه العنوان؟ هذه فالقضية لابد من حلها. واضح. قد يقال في المقام لتجاوز هذه المشكلة هو أن مقتضى الانصراف، مقتضى التبادر، مقتضى الكذا هو الوسط من الشيء. إذا عقد على خادم المتبادر المنصرف الذي ينصرف إليه الذهن هو الوسط من الخادم، الوسط من الخادم، واضح، الوسط من الخادم والوسط من البيت والوسط من الدار، وهكذا في باقي الموارد. هذا الانصراف طبعا عقدته على مدعيه، ماكو عندنا انصراف، واضح، طبيعة، واضح، ملكه طبيعة هو يملك، لا يستحق عليه الوسط من الطبيعة، وإنما يستحق عليه كل ما يصدق عليه الطبيعة. المهم أن يوفر للطبيعة، أن يدفع له هذا الكل هذه الطبيعة، وهذا يحصل بدفع أي فرد من أفراد تلك الطبيعة سواء كانت وسطا أو أقل من الوسط. انصراف لا خصوص الوسط مواضع، عقد على خادم خادم بالنتيجة هذا الأقل من الوسط أيضا خادم، دار بيت كل هذه تصدق على، فلماذا تعين أن يدفع له من الوسط؟ هذا ماكو دليل عليه، لقد نبط طبعا عن الروايات. قد يقال بأن هذا جمع بين نفرض بين شو نسمي الحقين، يعني حق الزوج وحق شنو الزوجة. حق الزوجة بأن لا نعطيها ما هو أقل من الوسط، حق الزوج بأن لا نلزمه بأن يدفع ما هو أكثر من الوسط، فإلزام الزوج بدفع الوسط كأنه رعاية لحق الزوج وحق الزوجة. هذا وجه اعتباري، يعني هذا ما يصلح أن يكون دليل على الحكم في المسألة، واضح، ما يصلح أن يكون دليل على الحكم في المسألة بعد فرض أن القاعدة الأولية الاعتبار ما نفهمه من الأدلة ظاهر الدليل هو عدم تعيين الوسط وجواز دفع كل ما تصدق عليه شنو الطبيعة. هذه المشكلة في الحقيقة التغلب عليها صعب من دون الاستدلال والاستعانة بماذا؟ بالروايات، واضح. هذا بالنسبة إلى هذه المهمة، ومن هنا يعني أكو نوع من التوقف في هذه المسألة، بل إذا صححنا الروايات جيد جدا. ظهور أكو بعد ما تصلنا وبين الاشتغال، نبدأ ظهور طبيعة مره مكتب يعتقد كذا. اعتق رقبة شنها يقول مقتضى الاستغانة اعتق رقبة مؤمنة، لأن هذا هو الذي يحصل به الامتثال اليقيني، ظاهر الطبيعة تصدق على كل فرد من أفرادها سواء كان مؤمنة أو كافرة أو غيرها. المهم هو يملك، يعني الآمر يملك في ذمة المأمور الطبيعة، الخصوصية زائدة على الطبيعة ما يملكها في ذمة المأمور، واضح، ما يملك الخصوصية. تعيين الوسط معناه أنه يملك في ذمة المأمور الطبيعة زائد خصوصية، هذا خلاف الظاهر، وحينئذ لا تصلنا إلى أصالة الاشتغال وأمثالها. هذا أكو نوع من التوقف في المسألة يعني. على كل حال هذه إذا تم هذا الكلام لا بأس، إحنا نخلص من المشكلة أساسا وعندنا أساس على هاي الروايات لإثبات هذا الحكم. التفصيل اللي يشير الشيخ هو هذا، أن ابن علي بن أبي حمزة يعني مر بمرحلتين، مرحلة استقامة ومرحلة انحراف، مرحلة استقامة ومرحلة انحراف، وهذا قاعدة كلية يعني سيارة يمكن تطبيقها على أكثر من واحد. الروايات اللي يرويها في حال الاستقامة ماكو مانع من العمل بها، ماكو كبرويا ماكو مانع من العمل بها، بخلاف الروايات اللي يرويها بعد الانحراف وبعد فقدان درجة الوثاق. المناط ليس على الانحراف العقائدي، مو مهم أن ينحرف عقائديا، المهم أنه صار يكذب أو لا. هذا الرجل عبر عنه بأنه يكذب، بأنه أصبح غير متورع أطلاقا، الاعتماد عليه يكون صعب بعد انحرافه، وبنحو يسلب منه درجة الوثاقة والوثوق به، فالاعتماد على ما ينقله بعد ذلك مشكل، الاعتماد على ما ينقله بعد ذلك لا بأس به، لكن الكلام في الصغرى، الكلام في ماذا؟ في تشخيص أن هذه الرواية متى رواها؟ هل رواها قبل الانحراف أو بعد الشنو؟ أو بعد الانحراف؟ قد تجعل قرينة على أن الرواية رواها قبل الانحراف هو رواية الأجلاء عنه، واضح؟ إن الرواية رواها عنا أحد الأجلاء مثلا ابن أبي عمير مثلا وأمثاله، قد يجعل هذا قرينة على أنه رواها قبل الانحراف، لكن هذا الظاهر وحده من دون تجميع قرائن أخرى عما يكفي. والسر في ذلك أنه من يدرينا أنه لعل ابن أبي عمار رواها عنه قبل شنو؟ قبل الحرارة. أي من يدرينا؟ أقول أن التحمل متى كان؟ شو يدرينا؟ لعله تحملها، لعله تحملها عنه بعد ذلك. على كل حال هذا يحتاج إلى ملاحظة الراوين عنا وملاحظة كيفية الرواية والدرجة العلمية لهذا الشخص الذي يروي عنا وأمثال هذه الأمور. وحينئذ إذا انتهينا إلى نتيجة ننتهي من المشكلة، وإلا في المسألة فيها توقف، هذا ما عندنا في هذه المسألة. هذا بحث طويل عريض طويل الليل مفصل، ذكرنا في المباحث الرجالية وكانت نقاط كثيرة في هذا الباب، منها أن هذا ماكو يعني ما يأثر هذا على مراسيله ولا على مسانيده. أولا تفسير الظاهرة إلى أنه ماكو معنى أن احنا نختلف فيها بن أبي عمر، لأنه هو يرى أن هذا ثقة احنا لا نراه شنو ثقة، هذا مو مشكلة، هذا ما يأثر على ما نعتقده في أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة، ولذا نعمل بهذا الظهور إلا في المورد الذي يثبت شنو؟ خلافه. هذا ثبوت خلافه كما قلنا يكون تخصيص لهذا العموم وخروج منه على أساس قيام الدليل على ذلك، إذا كان هذا منظوركم بالسؤال. المسألة التي بعدها والفرع الثاني في المسألة، إذا تزوجها على السنة، هي تقول من أوسط، مو أنه تفسر الطبيعة بالأوسط، هي تقول من أوسط ما تعينه، هي تعين الأوسط. شوفوا يعني، ولذا احنا قلنا أن الرواية هذه لو كانت تامة مثلا نعمل بها بلا إشكال، إذا هي عينة الوسط نعمل بالوسط، احنا نحتاج الى دليل يقول اذا امرتكم بطبيعتين ها فالمقصود منها هو شنو؟ الاوساط. مو في خصوص هذا الامر المعين ان المراد به هو ان اوسط ما تفهمون من اهليكم. الفرع الثاني اذا قال على السنة يقول فبخمسنا الدرهم يعني ما رسينا. هذا الحكم هم شوية فيه فالدغدرة طبعا هناك صورتان. الصورة الأولى أن نفترض علمهما بمهر السنة ومقداره. الزوج يدري مهر السنة 500 درهم، الزوجة عم تدري فزوجته نفسها على مهر السنة. ما في مشكلة، هذا واضح جدا، ويتعين مهر السنة اللي هو 500 درهم، ماكو مشكلة في هذا، أي إشكال ماكو في هذا العقد ولا ما يترتب عليه. وإنما الكلام يقع في الصورة الثانية وهي ما إذا كان غير عالمي بمقدار مهر السنة، لا يعلمان بمقدار مهر السنة، وقال قال زوجتك نفسي على مهر على 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 السنة على مهر السنة، وهي لا تعلم ما هو مقدار مهر السنة. استدل على أن الثابت لها في هذا العقد هو 500 درهم مهر السنة. استدل على ذلك برواية أسامة بن حفص المروية في الباب رواية الباب 16 حديث الأول. الرواية هذه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص، وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام. قال قلت له رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال مهر السنة. قال قلت يقولون لها مهور نسائها؟ فقال مهر السنة. وكلما قلت له شيئا قال مهر السنة. استدل بهذه الرواية على أنه إذا تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه فحينئذ يثبت ذلك مهر السنة وهو 500 درهم. هذا الاستدلال بهذه الرواية نوقش كما في المسالك وغيرها، نوقش أولا بضعف السند، بضعف السند، السند ضعيف. محمد بن عيسى أكو كلام به، عثمان بن عيسى من شيوخ الواقفة، وأسامة بن حفص اللي هو الراوي المباشر هذا مجهول لم يثبت وثاقته. فنوقشت الرواية بضعف السند أولا، وثانيا بأن تزويجها على الكتاب والسنة إطلاقا ما يعني أعم من جعل المهر مهر السنة مهر السنة، أعم من جعل المهر مهر السنة، تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه، إذ كل نكاح مندوب بل حتى الجائز هو نكاح ماذا؟ على كتاب الله وسنة نبيه. فالرواية ليس فيها دلالة على ماذا؟ على أن على تشخيص المهر، وأن المهر هو مهر السنة مهر السنة، تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى ضعف السند، ضعف السند في الرواية ظاهر أنه يمكن الرواية يمكن تصحيح سندان. محمد بن عيسى مرارا قلنا أنه هو ثقة، سواء كان محمد بن عيسى العبيدي أو كان محمد بن عيسى أبو أحمد بن محمد بن عيسى، هذا شيخ القوميين في زمان المعروف، أبو محمد بن عيسى، محمد بن عيسى أبو أحمد بن محمد بن عيسى، ماكو فد نص في توثيقه، لكنه ماكو مدح له، مدح يمكن التعويل عليه في إثبات أنه أن رواياته على الأقل تدخل في الروايات الحسنة على الأقل، ماكو مدح جليل في حقه، مدح مهم في حقه، وإن لم ينص على وثاقته فما عندنا مشكلة في محمد بن عيسى، خذ ذاك ثقة، محمد بن عيسى العبيدي ثقة. عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى صحيح من أجل الله الواقف ومن كذا، لكن ثقة، نصوا على وثاقته، وماكو مانع من الجمع بين الوثاقة وبين كونه واقفي. يبقى المهم هو نفس الراوي المباشر أسامة بن حفص، أسامة بن حفص بل مجهول، ماكو نص على توثيقه ولا مدحه، لكن كون قيم لأبي الحسن موسى عليه السلام هذا يمكن أن يستفاد من إمكان الاعتماد عليه. كون قيم لأبي الحسن، أولا أصل ثبوت كون قيم هذا يمكن أن نستند فيه إلى نفس الرواية، لأن الرواية تقول وكان قيما لأبي الحسن، وهذا مو هو يقول وكان، عبارة واحد